السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مجلس يتعلق ببداية مولده صلوات الله وسلامه عليه إلى قبيل هجرته صلى الله عليه وسلم. فأقول مستعينا بالله عز وجل، وكما سلف قد كانت هناك إرهاصات بين يدي مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قد كانت هناك مقدمات بين يدي ميلاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان منها حادث الفيل الذي لفت أنظار جزيرة العرب بل العالم أجمع آنذاك إلى مكة البيت الحرام، وذلك لما جنوح بوالده الذي هو رسول من أولي العزم من الرسل. فالهادي هو الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليكم أن الله قال في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وما يدل على أن وجود الأبوين حتى المؤمنين قد لا ينفع الأبناء، خاصة الذين كتبت عليهم الشقاوة، قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذي قال لوالديه أف لكما والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فالولد نشأ بين أبوين مؤمنين ومع ذلك لم ينتفع بإيمانهما ولم ينتفع بدعوتهما، فالهادي هو الله. فما ضر النبي صلى الله عليه وسلم يتمه، ما ضره كونه ولد يتيما صلوات الله وسلامه عليه، فربنا سبحانه وتعالى حفظه وسلمه ونجاه. فدوما ليكن منا على بال قول الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما، فدفعته أمه إلى جدي عبد المطلب، فكان في كفالة عمها عبد المطلب، إذ أمه هي الأخرى مرضت فماتت. أمه أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت هي الأخرى، فاشتد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم إذ قد أصبح يتيم الأبوين صلوات الله وسلامه عليه. دفع به عبد المطلب إلى مرضعة ترضعه، فدفعه إلى حليمة السعدية أرضعته. وهناك وعلى ما يذكر أهل السير رأت حليمة السعدية بركات كثيرة من وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، رأت بركات كثيرة من تواجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. وعند حليمة السعدية أيضا شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح السند بذلك أنه كان يلعب مع الصبيان، أتاه جبريل فأخذه من بين الصبيان وشق صدره واستخرج قلبه فغسله في طست من ذهب وملأه حكمة وإيمانا، ثم رده إلى مكانه ولأمه، أي ضم بعضه إلى بعض وخيطه كما يقولون، قال أنس: فقلنا نرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك، أنا معايا 3 أولاد، بنتين وولد.
نعم.
طيب، وكنت يعني أما أدعي يا ربنا وأقول يا ربي مثلا خوي لي ابني يبقى لي أخ يعني كده، وربنا الحمد لله استجاب لي دعايا وربنا أعطاني وشيلت يعني بقيت حامل، وربنا أعطاني ولد يعني عرفت إن أنا فيا ولد. بس بعد يعني ما ربنا أعطاه لي يعني وكنت نادرة يعني أنا أصوم شهر لله، ربنا أعطاني كده. معايا حضرتك؟
يعني أنت نظرت إن رزقت بولد أن تصومي شهرا لله ورزقت بالولد فيلزمك صيام الشهر، يلزمك صيام الشهر كما نظرت، والحذر الحذر من إخلاف الوعد مع الله سبحانه، والحذر الحذر من عدم الوفاء بالنذر، فإن الله سبحانه قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فقوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، قال بعض أهل العلم إلى يوم يلقون ذلك النفاق يوم القيامة، فالنفاق يلازمهم إلى يوم القيامة، أعني الذين عاهدوا الله ثم لم يفوا بالعهود. ومن العلماء من قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون ربهم، فيلقون ربهم والنفاق عياذا بالله في قلوبهم. هذا، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويعاهدون فيغدرون، ويظهر فيه مسلما، يظهر فيه مسلما في رواية: وينذرون ولا يفون. فإياك أن لا تفي بالنذر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله أنا مبسوطة خالص لما أنا بكلم حضرتك. جزاك الله كل خير عن كل ما بتقدمه لينا والله.
وإياك، تفضلي.
ادعي لي يا شيخ بالله عليك بفك كرب، لأن أفكاري مش فيه.
الله يفرج همنا وهمك وهم كل مسلم يا رب.
الظلام تظلم من جديد قوي يا شيخ، من بقالي سنة واربع شهور فيه.
ربنا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
أمين.
ولا تحسبي الله غافلا عما يعمل الظالمون.
أمين. والله يا شيخ أنا كنت مخطوبة ومكتوب كتابي، ويعني واللي كان خطبني دوت شافني سابني من غير ما يعرف، ومشي ومن ساعتها وأنا مكتوب كتابي ومش عارفة لحد دلوقتي انفصل عنه.
أدخلي قوما من أهل الصلاح والخبرة يحلون لكم مشكلتكم، والله المستعان.
يا رب. أنا يعني أنا اتجهت للمحاكم، لكن المحاكم يعني كل مرة يأجلونا.
أدخلي قوما من الصالحين يجعلهم الله سببا في حل المشكلة. فأعود إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأقول: قد شق صدره صلوات الله وسلامه عليه وهو عند مرضعه حليمة السعدية، واستخرج القلب وملئ حكمة وإيمانا بعد أن غسل في طس من ذهب ووضع في الصدر فلئم مرة ثانية، وقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وقد شرح صدره صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة هذه وأخرى قبيل رحلة الإسراء والمعراج، والله الموفق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حضرتك معذرة، أنا مركبة كفينة في دراعي اللي هي بتاعت منع الحمل.
نعم.
كفينة في دراعي اللي هي بتاعت منع الحمل وسيلة يعني. والعذر الشرعي مش منتظم معايا.
عفوا، أنت تسألي عن استعمال وسيلة لمنع الحمل؟
أنا حتى وسيلة، بس هي مش منظمة معايا العذر الشرعي بتاع كل شهر.
يعني أنت أخذت وسيلة لمنع الحمل والحيضة لم تنتظم؟
مش منتظم، ممكن أقعد بـ15 يوم بس، يومين وثلاثة لا يومين والكلام ده، وأقعد بـ15 يوم
على العموم.
تفضل.
هناك أمران. الأمر الأول، إذا كنت تستطيعين معرفة لون الدم، تميزي دم الحيض من دم الجروح، فالذي تعلمين أنه حيض تمتنعي في زمانه من الصلاة والصيام والجماع، والآخر الأحمر القواني الذي هو دم جروح لا تبالي به، بل تغتسل وتصلي فيكون جرحا أو نزيفا. هذا شيء. إذا كنت لا تستطيع ذلك فاسأل الطبيبة عن أمرك، فالطبيبة الطيبة الصالحة الفهمة لعملها يمكن أن تدلك هل هذا حيض أم اضطحاض، والله أعلم.
جزاك الله خيرا.
وإياكم. فأعود قائلا، لقد شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ألم نشرح لك صدرك، هذا وشرح الصدر في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين بس هم يعني في نقطة واحدة تقريبا. السؤال الأول، هل يجوز قراءة القرآن للجنب؟ والسؤال الثاني، هل يجوز مس المصحف للجنب والغير المتوضئ؟ وما تفسير الآية لا يمسه إلا المطهرون، هل هي للوح المحفوظ أم للمصحف؟ وجزاكم الله خير.
وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخ يسأل هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن؟ فالجواب نعم، يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وإن كان الأولى أن يقرأه على طهارة، لكن عن الجواز وعن القراءة يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلت عنه عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيانه، وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، والحاج له أن يذكر الله وأن يقرأ القرآن، فعن القراءة تجوز، وإن كانت تقرأ إذا كان بإمكانك أن تتطهر لم تتطهر، وذلك لأن النبي قال في حديث آخر إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، ولكن على أي حال الحديث حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. أما هل يجوز مس المصحف أو لا يجوز هذا للرجل الجنب، فأقول بالله التوفيق إن الباب ورد فيه دليلان، الآية والحديث، ولا أعلم ثالثا لهما في هذا الباب. الأول قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والثاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. فعن الآية ذهب فريق كبير من أهل العلم إلى أن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون عائد على اللوح المحفوظ، ذلك لقول الله تعالى في آية أخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، والسفرة الكرام البررة هم الملائكة، فقوله في صحف مطهرة مكرمة مرفوعة مطهرة فهذه تعلق باللوح المحفوظ الذي عند الله، والله أعلم. أما الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فالصواب فيه أنه مرسل ولا يثبت سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح الشخص الآن ليست عنده موانع صريحة صحيحة في المنع، وإن كان الجمهور يقولون بالمنع، لكن طائفة من أهل الحديث تقول بالجواز، فاحتياطا امسكه بحائل، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
حضرتك ممكن مثلا حكم المظاهرات وقت الظلم اللي هو وقع ده يجوز الخروج؟
المظاهرات الآن وعلى النحو الذي تراه مفاسدها أعظم من مصالحها، فكم من دماء سفكت، وكم من شخص اعتقل، وكم من شخص قد جرح، والجدوى من ورائها ضعيفة كما ترى، فأنصحك بعدم المشاركة فيها لقلة مصالحها ولكثرة مفاسدها، والله أعلم. أعود قائلا إن قول الله سبحانه وتعالى في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، من العلماء من قال المعني بها شق صدره عند حليمة السعدية على النحو الذي قد تقدم بيانه، والثاني شرح صدره بين يدي رحلة الإسراء والمعراج. ومن العلماء من قال إن قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك يتنزل على معان أخر أيضا، منها توسعة الصدر لقبول تعاليم الإسلام، كما قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي يوسع صدره يجعله فسيحا رحيبا لقبول كل تعاليم الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونفع بكم وتقبل منكم.
ولكن
عندي ثلاث أسئلة شيخ مصطفى.
اتفضلي يا ولد.
السؤال الأول، هل تدبر القرآن والعمل بما فيه أولى من حفظه؟ وإن كان الثلاثة فذلك فضل الله يأتيه من يشاء. وبالنسبة للأطفال لابد من حفظه فهو خير ونور وبركة. السؤال الثاني، ما الفرق بين الأحوط والأيسر ما لم يكن اسم؟ السؤال الثالث، في قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى، هل وحي أم موسى إلهام قوي؟ وإن كان كذلك كان الفاروق رضي الله عنه على الصحابة أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا كان ملهما، هل إلهام أم موسى مثل إلهام الفاروق أم أن الإلهام درجات؟ وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فتسأل هل تدبر القرآن أفضل أم حفظ ما تيسر أفضل؟ أقول وبالله التوفيق في كل خير، والتدبر أولى. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا، والحفظ يعين على التدبر فلا انفكاك، أعني أنني إذا تدبرت آية من كتاب الله قد تكون مفسرة بآية أخرى فحفظي يساعدني. فمثلا كذلك وأورثناها قوما آخرين، إذا جئت أتدبر بمعزل عن سائر آية الكتاب العزيز قد يخفى علي قوله كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فقوله تعالى كذلك وأورثناها قوما آخرين مفسر بقوله كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فالحفظ يعين على التدبر، بارك الله فيك. أما الأطفال فيستحب تعليمهم القرآن، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ولكن بما لا يشق عليهم ولا يجعلهم ينفرون عنه، والله أعلم. هذا. والفرق بين الأحوط والأيسر، الأحوط قد يكون أيسر، ولكن عموما ثم تفريق، فهذا في باب وهذا في باب. ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس عن الإثم، فالأيسر الأسهل والأحوط الأبعد عن الشبهة. فهذا في باب وهذا في أرض وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذا وعن الوحي إلى أم موسى كان إلهاما، أما الوحي عمر لم يوحى إليه، عمر لم يوحى إليه لكن كان ملهما موفقا يتكلم بالكلمة، فمن ثم يأتي الوحي أحيانا يطابقها، يأتي أحيانا الوحي يطابقها كما قال وفقت ربي في ثلاث. فلم يكن يوحى إلى عمر، لم يكن يوحى إلى عمر، نعم هو موفق ملهم وإلهمه من الله سبحانه، لكن لم يطلق العلماء عليه وحي، والله أعلم. فعلق إلى إنما وبعد الهجرة ثم بعض الشيء بتاريخ الميلاد، والله تعالى أعلى وأعلم. فلذا فإن ما يفعله الناس الآن من احتفالات يوم 12 من ربيع الأول على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيه، في خطأ من وجهين. أولا لم يثبت ميلاده في هذا التاريخ بسند يعتمد، ثانيا أنه ولو ثبت فصور الاحتفالات هذه لم يقيمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقيمها أصحابه. فالتحرير أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وقال الجمهور إن ذلك كان عام الفيل، وعن ميلاده يوم 12 من ربيع الأول لم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا كما سلف فإن أبا طالب عبد المطلب أوى الرسول، ضم الرسول إليه وأرسله إلى مرضعة له بعد وفاة أمه، فارتضع عند حليمة السعدية ومنها، وأيضا رضع النبي صلى الله عليه وسلم من مراضع أخر، فقد أرضعته امرأة يقال لها ثويبة، وثويبة هذه كما قال بعض العلماء كانت مولاة لأبي لهب، أرضعت حمزة وأرضعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل أرضعت الرسول وأرضعت أبا سلمة أيضا. فالحاصل أن ثويبة أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وقد أرضعته أيضا نسوة أخريات. فعلى هذا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل بس سؤال، في يعني حد يعني هيتجوزني يعني، بس يعني هي زوجته يعني مش عارفة، فهو فيها يعني حاجة إن هي لازم تبقى عارفة أو لأ؟
طب أسألك سؤال، أنت ترضين عن نفسك أن يتزوج زوجك وأنت لا تعلمي؟
لا.
إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه من وجوه تصحح لشواهدها أنه قال أعلن النكاح، فالنكاح يعلن بارك الله فيك، لأنه ثم مترتبات شرعية تترتب على هذا الإعلان، والله أعلم. فأعود قائلا لقد طبع النبي صلى الله عليه وسلم من حليمة السعدية ومن ثويبة ومن غيرهما من المرضعات، فمن ثم كان له إخوة من الرضاعة، ولكن الأسانيد لا تكاد تقوم لتعيين إخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو أخوات رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة إلا عددا قليلا. هذا ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخ شقيق ولا أخ من الأب ولا أخ من الأم عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام ولد يتيما ليس له أب، وبعد ماتت أمه فأصبح بلا أم ولا أب، ولم يكن له أخ ولا أخت، لا من الأم ولا من الأب ولا منهما معا صلوات الله وسلامه عليه. ولكن وكما أسلفت حفظه الله تعالى ورعاه، وذهب إلى بيت جدي عبد المطلب وأرسل إلى المراضع يرضعنه، وأيضا وبعد ذلك مات جده عبد المطلب فأخذه عمه أبو طالب، فكان في بيت أبي طالب زمنا من عمره صلوات الله وسلامه عليه. وكما هو معلوم فلم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مدارس ولا شهادات على النحو الذي نعيشه الآن، فقد كان الناس كان علم الناس بالقراءة والكتابة قليل ونادر. قال تعالى في كتابه الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فكانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وأيضا فإن الله قال في كتابه الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمية. وقال في كتابه الكريم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فلم تكن هناك مدارس، وليس معنى ذلك أن المدارس تمنع، فإن الله امتن على العباد بتعليمهم القراءة والكتابة وبتعليمهم العلم النافع عموما. قال تعالى في أوائل ما نزل من القرآن: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، جبريل يقوله للنبي بالوحي المنزل. إلى أن قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالشاهد أن هذا حث على التعلم والقراءة. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أعود قائلا: ولقد امتن الله على عيسى عليه السلام بقوله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فامتنان بتعليم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فمن ثم العلم مطلب. وإنما كانت أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة بالغة كما بينت في الكتاب العزيز: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لو كنت تتلو من قبله من كتاب أو تكتب لارتاب المبطلون وقالوا إنك قرأت هذا في كتب سالفة. لكن ومن وجوه الإعجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك أخبر الناس بأصدق الأخبار وذكرهم بأحسن القصص صلوات الله وسلامه عليه. فكان من وراء أميته نفع، وليس هناك حث أبدا على ترك التعلم، بل الحث على التعلم هو الوارد. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السريانية. السلام عليكم. فأقول مستعينا بالله عز وجل: فهكذا نشأ الرسول لم يكن يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. وما العمل الذي عمله صلى الله عليه وسلم في شبابه أو في صغره؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رعيتها على قراريط لأهل مكة، أي رعيتها مقابل قراريط عملة، ليس القيراط هو مساحة الأرض في اللغة المصرية الذي عناه الرسول بالقيراط، إنما هو بمثابة الدراهم والعملة، والله تعالى أعلى وأعلم. فعمل الرسول عليه الصلاة والسلام برعي الغنم في صبا، وهذا عمل سائر قومه. فعمل قومه كان عملان: عمل برعاية الأغنام، والآخر بالتجارات. هذا جل عملهم، جل عملهم، فضلا عن أعمال أخرى ليست شرعية كان يعملها بعض الناس كالكهنة والتنجيم ونحو ذلك من خدمة الأوثان والأصنام إلى غير ذلك، لكن الأعمال الحلال الطيبة التي كانت منتشرة آنذاك هي في الغالب إما راعي الأغنام وإما التجارات، هذا الذي كان في أهل مكة، ولم يكن ثم صناعات كما هو معلوم في أوساط المكيين، والله تعالى أعلى وأعلم، إلا صناعة كالحدادة أو صناعة كالنجارة، فكان ثم قين ذئرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي أحيانا يزوره القين، يعني زوج المرأة التي كانت طردة، والرسول كان قينا أي كان حدادا، هكذا ورد، والله تعالى أعلى وأعلم. وأعمال النجارة كانت قائمة بعض على قدر احتياجات الناس في ذاك الزمان، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فشاهد أن الرسول عمل برعي الغنم صلوات الله وسلامه عليه، ورعاية الغنم تورث تواضعا، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. قال بعض العلماء: لأن الذي يرعى الغنم يجد تواضعا منها فيرث التواضع، والذي يرعى الإبل يراها شامخة رافعة الرأس يرث ذلك كبرا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسفة يا شيخ، في الخط فصل وأنا بأسمع حضرتك. أنا اللي قلت لحضرتك أنا هو جاي لي يعني حد عايز يتجوزني، بس زوجته مش عارفة يعني.
أعلني النكاح، أعلني النكاح، قولي له سر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هو حضرتك يا شيخ، أنا عايزة بس أقول لحضرتك حاجة، إن هم يعني أهلك كلهم عارفين، بس هي بس اللي مش عارفة عشان هي عاملة يعني مشاكل معي، لكن هم يعني أهله كلهم عارفين، أمه وأخواته وكده كلهم عارفين.
ومن سيزوجك؟
أبويا وأخواتي وكل
أهلي. على كل كله. الزواج يصح.
أيوه، لكن أنا بس خايفة عليها هي، بس تبقى متضايقة وزعلانة. هو ده اللي أنا بسأل عليه بس.
لا، الزواج يصح.
هي حاجة فيها عن حرمانية ولا إيه؟
لا مش حرام، لكن غش من الزوج لزوجته. الزواج صحيح والغش لا يصح.
اه يعني عادي لو هي مش عارفه يا شيخ، بس هي ان شاء الله تعرف يعني. هو قال لي اول ما يتم
كده انا جبت بما عندي. بارك الله فيك. وانت اخبرتي من قبل انك لا ترضين بذلك لنفسك.
اه طبعا.
طيب،
عشان كده متضايقه.
طيب لماذا لا ترضين بذلك لنفسك وترضينه لمؤمنة؟ بارك الله.
مش عارفه اشوف بقى نعمل ايه بصراحه يعني.
يلا، ما الزواج
صحيح يعني ولا ايه؟
قلت لك الزواج صحيح. هذا وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او وقد ورد في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ضل في شاب من شعاب مكه اثناء صغره، وايضا السند بذلك لا يكاد يثبت، فإنه دله على طريق الرجوع وسلمه ونجا. هذا والله أعلم. ومن العلماء من قال: وجدك ضالا، فهذا مفسر بقول الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وبقوله تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفته لك مكان الوضوء بعيد عن النجاسات لا بأس بذلك، والله أعلم. هذا والتسمية على الوضوء ليست من الواجبات، والحديث الذي هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث الراجح ضعف إسناده من كل الطرق، والله أعلم.
ما أخلصك.
وياك. أقول بالله تعالى التوفيق: فكذا عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل البعثة، بعد وفاة أمه مع جدي عبد المطلب، ثم آل أمره إلى عمه أبي طالب، وعمه أبو طالب آواه إليه، كما قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى كذا، قال فريق من المفسرين وبالله تعالى التوفيق. وعاش الرسول كما سمعتم يعمل أحيانا في التجارات، وقد قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم، وكما أسلفت فلم يثبت أبدا أن الرسول سجد لصنم صلوات الله وسلامه عليه. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة موفقة مباركة ميمونة حاملة للواء الكتاب العزيز، حاملة للواء السنة المباركة، اللهم أمين. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم أمين اللهم أمين. وأن يصرف عنها الفتن، وأن يصرف عنها القلاقل، وأن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه الكريم وعلى سنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ووجه نصيحة إلى نصارى مصر لما لهم علينا من الحق، بل لنصارى العالم أجمع، أن يتوبوا إلى الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له، فربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وعيسى عليه الصلاة والسلام رسول وجيه في الدنيا والآخرة، كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وأمه كذلك كانت تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، وكان عيسى طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم كهلا عليه الصلاة والسلام. وربنا يستحيل أبدا أن يكون يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فليس برب ولا إله الذي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، الذي أجته